بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد،
فهذا هو المجلس الثاني من مجالس التعليق على الروضة الندية للعلامة الصديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، البخاري، المتوفى سنة 730 من الهجرة، والذي ينعقد على غرفة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وفقنا الله والقائمين عليه والحاضرين لما يحبه ويرضاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. تفضل حفظك الله.
بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. باب. هذا الباب قد اشتمل على مسائل. الأولى: الماء طاهر مطهر. قال الشارح رحمه الله تعالى: ولا خلاف في ذلك، وقد نطق بذلك الكتاب والسنة، وكما دل الدليل على كونه طاهرا مطهرا، وقام على ذلك الإجماع. كذلك يدل على ذلك الأصل والظاهر والبراءة، فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وكذلك الظهور يفيد ذلك، والبراءة الأصلية عن مخالطة النجاسة له مستصحبة.
نعم، في هذه أو بدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بما بدأ به غيره من المصنفين أو عامة المصنفين، وهو تقديم كتاب الطهارة على غيره، وخصوصا في كتب الفقه، إلا ما فعله مالك رحمه الله تعالى، فإنه بدأ بكتاب الوقوت. وأما كتب السنة، السنن والصحاح وما شابه ذلك، فإنها تختلف باختلاف مصنفيها، كالبخاري فإنه قدم ببدء الوحي، ومسلم فإنه قدم بالإيمان، والترمذي فإنه قدم بالوضوء، إلى غير ذلك. والمقصود هنا أن عامة المصنفين يقدمون بكتاب الطهارة، وذلك أنهم يتكلمون في العمليات والعبادات، وأول ما يتكلمون فيه من العمليات والعبادات هي الصلاة، ومن شرطها الطهارة، والشرط مقدم على أو الشرط مقدم على المشروط، فقدموا كتاب الطهارة على غيره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، كما في السنن من حديث علي بن أبي طالب. وقوله هنا كتاب فعال بمعنى مفعول، أي مكتوب. ثم إنهم أيضا يبدأون كتاب الطهارة بالمياه، أي بأبواب المياه وما يتعلق بها، والمصنف تبعا للأصل أو تبعا للشرح الذي في مواضع لا يخرج عنه، أعني شرح المصنف وهو الدراري المضية، جعل هذا الباب على مسائل كما هو معلوم. فبدأ بالمسألة الأولى، وهي متعلقة بباب المياه، بل هي أصله العظيم، ألا وهي أن الماء المطلق طاهر مطهر، وما قرئ لن نعيده، وما لا يحتاج إلى تعليق لن نعلق عليه، وما هو واضح لن نوضحه، لأن توضيح الواضح مشكل، ولكن سنعنى إن شاء الله تعالى بالأدلة التي لم يذكرها الشارح رحمه الله تعالى. وأنت تلحظ هنا أنه ذكر ثلاثة أدلة على هذا الأصل العظيم، وهو أن الماء المطلق طاهر مطهر، أي ذكر أربعة أدلة أو قل خمسة أدلة على هذا الأصل. الدليل الأول وهو الذي قدمه أنه لا خلاف في ذلك، ويشير بهذا إلى الإجماع، فإن الإجماع منعقد على أن الماء المطلق طاهر مطهر، لا خلاف بين العلماء في ذلك. حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل العلم، منهم ابن المنذر وغيره. والدليل الثاني قال نطق بذلك الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى ونزلنا من السماء ماء طهورا، وقال سبحانه وينزل من السماء وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله سبحانه وتعالى وينزل من السماء ماء ليطهركم به، وقال سبحانه وأنزلنا من السماء ماء مباركا، ونزلنا من السماء ماء مباركا، والمبارك هنا المقصود به الطهور، لأن النجس لا بركة فيه، وكل ماء صدق عليه اسم الماء فإنه ماء مطلق بلا قيد، وهذا الماء هو الماء الطهور الذي لا خلاف في التطهر به. ونصوص الكتاب أيضا كثيرة دلت على هذا المعنى الذي قرره المصنف رحمه الله تعالى، ونسب القول فيه إلى القرآن، أي إلى كلام الله جل في علاه. وكذلك قال السنة، والسنة دلت على ما دل عليه القرآن، ومن أشهرها وأصرحها وأظهرها حديث بئر بضاعة، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث صححه عامة الأئمة، ومنه كل ماء نبع من الأرض أو نزل من السماء، ويدخل فيه ماء الثلج والبرد، أي ذوب الثلج وذوب البرد، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا المعنى الذي لا يحتاج إلى تطويل فيه مع وجود الإجماع. قال وقام على ذلك الإجماع بعد ذلك، ثم قال وكذلك يدل على ذلك، يعني مع الإجماع ودلالة الكتاب والسنة، الأصل. وفسر الأصل بقوله فإن أصل عنصر الماء طاهر مطهر بلا نزاع، وذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة، أي في عناصر الأشياء، ومنها الماء، بل هو من أشهرها وأكثرها. ثم قال وكذلك الظهور يفيد ذلك، وهذه كلها عبارات الشوكاني في الدراري المضية، والمقصود بالظهور هنا ما احتمل غيره، ومع ضعف الاحتمال هنا، إلا أن الشوكاني رحمه الله في شرحه وتبعه المصنف هنا في شرحه استعملوا الظهور، فإن الظاهر المقابل للقول الآخر وهو المؤول أو المحتمل للتأويل لاستظهاره. هذا إذا قلنا بأن العبارات التي استعملها الشوكاني رحمه الله واستعملها الشارح هي العبارات السائدة المشتركة المستعملة عند أهل الفقه رحمهم الله تعالى في المذاهب الأخرى، فإنهم يستعملون الظهور أو الأظهر في مقابل الأصح والراجح، وهنا ليس عندنا ما يقابل الظهور، لأن الإجماع منعقد على أصل هذه المسألة، لكن نخرج كلام المصنف على ما يدل عليه. قال رحمه الله والبراءة الأصلية، قال والبراءة وفسر لك البراءة الأصلية بعدم مخالطة النجاسة له، فإن الأصل عندنا أن هذا الماء باق على أصل الخلقة وأنه لم يخالط بنجاسة، فعلى هذا فإننا نستعمل البراءة الأصلية. ولو اقتصر عليها المصنف باعتبار الظهور لكان هذا أولى وأدق، وعلى هذا ومع هذا فإن الأمر في هذا سهل، لأن دلالة الكتاب والسنة والإجماع والأصل والبراءة أقوى من دلالة الظهور. ماذا يعني بالبراءة الأصلية؟ أنت رأيت ماء في إناء ويصدق عليه اسم الماء، لا تحتمل أن يكون قد خلطته نجاسة، فإن هذا على خلاف الأصل الشرعي وعلى خلاف البراءة الأصلية. هذا الذي يظهر من كلامه. نعم، واصل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: لا يخرجه عن الوصفين. قال الشارح: أي عن وصف كونه طاهرا وعن وصف كونه مطهرا، إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. هذه المسألة الثانية من مسائل الباب، وهي أنه لا يخرج الماء عن الوصفين إلا ما غير أحد أوصافه الثلاثة من النجاسات لا من غيرها، وهذا المذهب هو أرجح المذاهب وأقواها، والدليل عليه ما أخرجه أحمد وصححه وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والبيهقي والحاكم، وصححه أيضا يحيى بن معين وابن حزم من حديث أبي سعيد قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وقد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبيه، وليس ذلك بعلة. وقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة، على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال، وله طريق أحسن من هذه ثم ساقها عن أبي سعيد. وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه من أولئك الأئمة، وله شواهد، منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان، ومن حديث عائشة عند الطبراني في الأوسط وأبي يعلى والبزار وابن السكن، كلها بنحو حديث أبي سعيد، وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني من حديث ثوبان بلفظ: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو لونه أو طعمه، وأخرجه أيضا مع الزيادة ابن ماجه والطبراني من حديث أبي أمامة بلفظ: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، وفي إسنادهما من لا يحتج به. وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة، لكنه قد وقع الإجماع على مضمونها، كما نقله ابن المنذر وابن الملقن في البدر المنير والمهدي في البحر، فمن كان يقول بحجية الإجماع كان الدليل عنده على ما أفادته تلك الزيادة هو الإجماع، ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيداً لصحة تلك الزيادة، لكونها قد صارت مما أجمع على معناها وتلقي بالقبول، فالاستدلال بها لا بالإجماع.
نعم، هنا ذكر المسألة الثانية، وهي من أهم مسائل كتاب الطهارة على جهة العموم، ومن أهم مسائل باب المياه، وهي أن الماء الذي تقدم الكلام عليه وهو ما اشتمل على الوصفين، أي أنه طاهر مطهر، لا يخرج عن هذين الوصفين بحال إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا خالطته نجاسة غيرت أحد أوصافه، غيرت أوصافه مجتمعة وهي اللون والطعم والريح أو غيرت أحد أوصافه، لأنه لا يشترط اجتماعها عندهم، وهذا أمر مجمع عليه، أي في حال التغير لا فرق عندهم بين كثير أو قليل. واحتج المصنف مع هذا الإجماع أيضا بمستنده، وهو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي أشرت إليه في المسألة الأولى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو المشهور بحديث بئر بضاعة، وبئر بضاعة بئر معروفة في المدينة لا يزال الناس يعرفونها، وقد تكلم عنها كثير من الأئمة بما يطول الكلام عليه ويخرج عن مقصود الكتاب وعن مقصود التعليق عليه. وفيه قال النبي عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. وعامة أهل العلم على تصحيح هذا الحديث والقول بحجيته، إلا أن الشارح تبعا لأصل الشرح أيضا، وهو شرح المصنف رحمه الله تعالى المشهور بالدراري المضية، وإنما قلت في الإجماع في لعله سبق لساني، نعم، الإجماع منعقد في الكثرة، أي في الماء الكثير، في الماء الكثير، وأما في الماء القليل فسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى. يقول في هذا الموضع مخرجا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال بعد أن ذكر من أخرجه ومن صححه بأن ابن القطان وهو أبو حسن ابن القطان، وقولهم ابن القطان مخرج عن كل قطان، لأنهم إذا قالوا ابن القطان فإنهم لا يعنون إلا أبا الحسن ابن القطان الفاسي رحمه الله تعالى، صاحب كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في حديث في أحاديث الأحكام. وهنا يقول: قد أعله ابن القطان باختلاف الرواة في اسم الراوي له عن أبي سعيد واسم أبي، وليس ذلك بعلة، هكذا يقول. وهذا كله بنصه وفصه من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدراري. يقول: فقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة في رده. بعض المعلقين على الروضة الندية سلم بهذا التعليل، وليس بمتجه على كل حال على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. يقول: فقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة على أن ابن القطان نفسه قال بعد ذلك الإعلال: وله طرق أحسن، يعني أحسن من هذا الطريق. وقلت لك سابقا بأن منهم من سلم بهذا الإعلال، فقد وصلت فيه الأقوال إلى 5 أقوال كما ذكرها ابن القطان في بيان الوهم والإيهام. يقول: وقد قامت الحجة بتصحيح من صححه، يعني من الأئمة. يقول رحمه الله تعالى هنا، يعني صاحب الروضة، منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني وغيره، وقد طول رحمه الله تعالى في هذا في الكلام على هذه المسألة بما يقضي على ما تقدم بأن حديث أبي سعيد الخدري حديث صحيح، على أن كلام ابن القطان يحتمل أنه يرى الاحتجاج به، ويحتمل أنه أراد في مقابل الطرق الأخرى، فإن قوله أحسن تحتمل هذا وتحتمل هذا كما هو معلوم في هذا الفن. وكلام ابن القطان رحمه الله تعالى حاصله الخلاف في اسم الراوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ففيه 5 أقوال. قيل عبد الله بن عبيد الله بن رافع، وقيل عبيد الله بن عبد الله بن رافع، وقيل عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقيل عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع، وقيل عبد الرحمن ابن رافع. والسبب في هذا عدم العلم به، يعني عدم المعرفة والتمييز به. وما قاسه المصنف رحمه الله صديق حسن خان، وكذلك تابع فيه الشوكاني رحمه الله تعالى، من الخلاف في أسماء الصحابة ليس بمتجه، لأنه قال فقد اختلف، وقد اختلف في أسماء كثير من الصحابة والتابعين على أقوال، ولم يكن ذلك موجبا للجهالة. لا، هذا ليس على إطلاق وليس بصحيح، ليس بصواب، لأن الصحابة انعقد الإجماع على ثقتهم وعلى قبول حديثهم وعلى عدالتهم كما هو معلوم ذلك. طولنا في هذا على كل حال، لأن المصنف رحمه الله تعالى طول فيه. والتابعون لا يقاسون على الصحابة على جهة الإطلاق والإجمال، ولكن الكذب فيهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قليل أو نادر، قليل جدا أو نادر. وأما في الصحابة فإنه غير موجود، والإجماع منعقد على صحته، على عدالتهم وثقتهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى بعد هذا، وأخرجه بزيادة الاستثناء الدارقطني، يعني في كلامه على حديث ابن ماجه، على حديث ابن ماجه، لأنه قال وله شواهد، منها حديث سهل بن سعد عند الدارقطني، ومن حديث ابن عباس عند أحمد وابن خزيمة وابن حبان إلى غير ذلك. وذكر بعد هذا الرواية الأخرى لحديث الباب، وهي رواية البيهقي ورواية حديث ابن ماجة مع الزيادة والطبراني من حديث أبي أمامة: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن يغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، وأن في إسناده ماء من لا يحتج به، وأن في إسناد هاتين الروايتين أو هذه الرواية من لا يحتج به، وهذا متفق عليه. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد اتفق أهل الحديث على ضعف هذه الزيادة. وهذا الاتفاق حكاه النووي في المجموع، يعني حكى النووي في المجموع الاتفاق على ضعف هذه الزيادة. وحكى ابن المنذر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه قد وقع عن هذا كلام ابن المنذر بالإجماع، يعني وإلا ابن المنذر لم يتعرض لهذه الرواية وهذا الحديث، ولهذا قال المصنف ولكنه قد وقع الإجماع على مضمونها كما نقله ابن المنذر. وابن المنذر نقل الإجماع على المسألة لا على مضمون الحديث، انتبه لهذا وفرق في منقول كلام أهل العلم. فلا تظن أن ابن المنذر حكى الإجماع على مضمون الرواية، وإنما حكى الإجماع على المسألة. وأما ابن المنذر وأما ابن الملقن في كتاب البدر المنير فإنه نعم تعرض لهذه الرواية. وابن المنذر في كتاب الإجماع كما سبق الكلام عليه، وصاحب البدر المنير الذي هو ابن الملقن في كتابه البدر المنير قال: فإذا علم ضعف الحديث تعين الاحتجاج بالإجماع كما قاله الشافعي والبيهقي وغيرهما. هذا كلام ابن الملقن رحمه الله تعالى. والمهدي من فقهاء الزيدية فإنه حكى الإجماع في البحر. يقول المصنف رحمه الله: ومن كان لا يقول بحجية الإجماع، وهذا القول في غاية من الشذوذ، لأن الإجماع الصحيح المعتبر الذي تتابعت الأمة عليه ولا قائل به بخلافه حجة، والقول بأن الإجماع فيه خلف مضعف للإجماع، ومن عجائب ما يقع فيه بعض المناقشين لمسألة الإجماع وحكاية الخلف في الإجماع أنهم يسلمون، بل ربما بعضهم يقول والإجماع حجة عند الجمهور، وهذا قول بعيد عن التحقيق والتمحيص والنظر في أصل المسألة، لأننا نقول إن الإجماع الذي هو منضبط ولا قائل بخلافه لا يجوز اعتقاد الخلاف فيه. والشوكاني رحمه الله تعالى مع أنه ممن يناقش في هذه المسألة، وخصوصا في حاشيته على شفاء الأوام التي سماها وبل الغمام، وكلامه فيما رأيت من أصرح ما يكون في هذه المسألة، إلا أنه رحمه الله تعالى إذا وقف على مسألة لم يقل قائل بها لا يقول به. وأنا أريدك أن تفهم مآخذ أهل العلم أكثر من أن نمشي في الكتاب، لأنك إذا فهمت المآخذ في المسائل استطعت أن تحكم على المسائل الأخرى التي ربما لا يتيسر الوقوف عليها. الشوكاني رحمه الله في كتابه نيل الأوطار لما تكلم على مسألة جلسة الاستراحة في الصلاة، وهذه المسألة من غرائب المسائل، فإن النووي رحمه الله تعالى قال بأن البخاري لم يرويها في حديث المسيء في صلاته، فتعقبه الشوكاني رحمه الله تعالى في النيل بأن البخاري رواها في صحيحه لكن في غير مضانه، أذكر والله أعلم أنه قال بأنها في كتاب المغازي. وقال الشوكاني بعد هذا: ولو علمت قائلا قال بوجوبها لقلت به. فتنبه لهذا، يعني أنا أقول تنبه لهذا الأمر في أن العلماء لا يخالفون الإجماع ولا يقولون قولا لم يقل به أحد قبلهم، ومن ذلك قول الإمام أحمد في رواية الميموني: لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. ولما جاء العلامة الألباني إلى اختصار كتاب البخاري ووقف على هذه الرواية، يعني رواية جلسة الاستراحة، قال: وهي رواية شاذة، رواية شاذة. فقول المصنف علينا وعليه رحمة الله عند من يقول بحجية الإجماع، الأمة كلها تقول بحجية الإجماع إذا كان الإجماع صحيحا منضبطا لا مخالف له، متوفر الشروط التي اشترطها علماء الأصول وعلماء الفقه في الإجماع، فإنهم يقولون به ويحتجون به. فتنبه لهذه المسألة. ثم إن ظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى، وهذا كله لن أشير إلى هذا دائما، أنت إذا قابلت بين الدرار المضية والروضة الندية تجده لا يكاد يخرج عنها إلا نزرا يسيرا، هنا يقول: ومن كان لا يقول بحجية الإجماع كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة. لا، هذا فيه نظر، وليس من طريق من طرق أئمة الحديث أنهم يصححون الحديث بمثل هذه الطريقة، ولم نرى هذا فيما نعلم والله أعلم على قصور العلم أنهم اعتبروا من الشواهد والمتابعات أن يقوم الإجماع. لا، هم يتكلمون على جهة الرواية، على جهة الأسانيد، على جهة ثقات الرواة، ولا يقولون، ومما يدل على صحة الحديث أن الإجماع منعقد على مدلوله. نعم، الإجماع منعقد على المدلول لا على صحة الدليل، ففرق بين هذا الأمر. وهذه مسائل مهمة جدا ودقيقة في المناقشات، إذا تأملت فيها وتنبهتها عرفت قيمتها إن شاء الله تعالى. يقول: كان هذا الإجماع مفيدا لصحة تلك الزيادة، ليس بصحيح، لكونها قد صارت مما أجمع على معناها، فهم أجمعوا على المدلول، لكن وتلقي بالقبول فالاستدلال بها لا بالإجماع، فالاستدلال بها لا بالإجماع، لا، بل الاستدلال على الصحيح بالإجماع، لكن تبقى مسألة دقيقة متعلقة بالإجماع عند الأصوليين، وهي فارقة بين أهل السنة والمعتزلة، ألا وهي أن كل إجماع لا بد له من مستند، علمنا ذلك المستند أو لم نعلمه. أرجو أن يكون ما ذكرته من الكلام يعني مفهوما وظاهرا، لأن هذه المسائل مسائل يعني كبرى، ولكن وإن كان ولو أن المصنف ما ذكرها ما عرجنا عليها ولعلقنا تعليقا يسيرا عليها. إذا ما فهمتها إن شاء الله تراجع مرة أخرى وتفهمها بإذن الله. نعم حفظك الله واصل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وعن الثاني ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه المسألة الثالثة من مسائل الباب، ووجه ذلك أن الماء الذي شرع لنا التطهير به هو الماء المطلق الذي لم يضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه، فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه، كما يقال ماء ورد ونحوه، فليس هذا الماء المقيد بنسبته إلى الورد مثلا هو الماء المطلق الموصوف بأنه طهور في الكتاب العزيز بقوله سبحانه ماء طهورا، وفي السنة المطهرة بقوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور، فخرج بذلك عن كونه مطهرا ولم يخرج به عن كونه طاهرا، لأن الفرض أن الذي خالطه طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع. قال: في حجة الله البالغة، وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي، نعم إزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح، وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر والعشر في العشر والماء الجاري، وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم البتة. وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الفأرة والنخعي والشعبي في نحو السنور، فليست مما يشهد له المحدثون بالصحة، ولا مما اتفق عليه جمهور أهل القرون الأولى. وعلى تقدير صحتها يمكن أن يكون ذلك تطيبا للقلوب وتنظيفا للماء، لا من جهة الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكية، ودون نفي هذا الاحتمال خرط القتاد. انتهى كلام. وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه، وحديث القلتين أثبت من ذلك كله بغير شبهة. ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الارتفاقات، وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى، ثم لا ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا، ولا يستفيض في الصحابة ومن بعدهم، ولا حديث واحد فيه، والله أعلم. انتهى. قلت: وقد أطال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تخريج حديث القلتين والكلام عليه جرحا وتعديلا لفظا ومعنى في كتابه تلخيص الحبير في تخريج أخبار الرافعي الكبير، إطالة حسنة فليرجع إليه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله. نبدأ بالتنبيه على بعض الأشياء قبل الدخول في تصوير المسألة. أما تسمية كتاب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فالصواب فيه أنه التلخيص الحبير في تخريج أخبار الرافعي الكبير بالتعريف لا بالتنكير، هذا هو الصواب في عنوان هذا الكتاب. والتعليق الثاني قبل الدخول في المسألة هو ما قاله المصنف، قال في حجة الله البالغة، هذا كتاب للعلامة الشيخ أحمد بن عبد الرحيم المشهور بولي الله الدهلوي، وهو كتاب في الجملة كتاب مقاصدي، يعني أنه يعتبر من كتب المقاصد أي الكتب المبينة لمقاصد الشريعة وما يتعلق بمآخذها وعمومها وحجيتها وأنها صالحة لكل زمان ومكان. وقد أفاد في الحقيقة وأجاد في هذا الكتاب ما شاء الله، وهو من المعاصرين لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحم الله الجميع، ولا أدري هل كانت بينهم مراسلات ولقاءات، ليس عندي في هذا شيء في هذه اللحظة، ولكن أيضا شهرته طبقت الأرجاء، وكان له تأثر بعض الشيء فيما يظهر في بعض كتبه التي نعرفها باللغة العربية، لأن عامة كتبه بالفارسية، وله كتب باللغة العربية، وترجمت بعض كتبه أيضا إلى الأردية، ومعلوم أنه من أعيان القرن الثاني عشر الهجري، وله ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنه قد علقت فيه بعض عوالق التصوف وما شابه ذلك، بما لا يعني نحتاج إلى الكلام عليه في هذا الموضع، مع ذكر الأحاديث الضعيفة التي قد لا يخلو منها أيضا كلام غيره من أهل العلم، لكنه كتاب في الحقيقة يعد من أجل كتب مقاصد الشريعة التي تتكلم عن الشريعة والتوافق بينها وبين العقل والنقل والمصالح والمفاسد، فهو كتاب نافع إذا كان طالب العلم حذرا. هذه المسألة ما صورتها؟ صورتها ما إذا خالط الماء المطلق الذي تقدم الكلام عليه وعلى ضبطه طاهر، وجعلها المسألة الثالثة. يقول رحمه الله: الماء الذي شرع لنا التطهر أو التطهير به هو الماء المطلق. ما الماء المطلق؟ يقول: الذي لم يوضف إلى شيء من الأمور التي تخالطه. ما مثاله؟ يقول هنا: فإن خالطه شيء أوجب إضافته إليه، كما يقال ماء ورد، هذا مثاله. قال: ماء الورد، وكما تقول في هذه الأوقات قهوة، شاي، ماء حناء وما شابه ذلك. فهذا الإضافة أخرجته، هذا القيد وهذه الإضافة أخرجته عن اسم الماء المطلق، وهذا ما قرره في هذا الموضع. ودليل هذا قوله سبحانه وتعالى: ماء طهورا. فإن ماء هنا لفظ مطلق، ماء هنا لفظ مطلق لم يقيد بقيد مطلقا، وكذلك السنة: الماء طهور، الماء طهور، هذا اللفظ الماء هذا لفظ مطلق لم يقيد بشيء. قال: فخرج بذلك عن كونه مطهرا، ولم يخرج به عن كونه طاهرا، بمعنى أنه يجوز استعماله فيما عدا الشرعيات، يعني فيما عدا تطهير الطهارة من الحدث والطهارة من الخبث، على ما سيأتي في منقوله في عن صاحب الحجة البالغة. فإذن في الأمور الشرعية عند جماهير أهل العلم لا يصح استعماله، فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا، ولكن يجوز استعماله. ولهذا ما كل ما جاز شربه أو استعماله جاز التطهر به، فأنت تشرب، وأيضا لا يلزم من كونه طاهرا أن يكون مستعملا في شرب، فإن ماء الورد لا يشرب إلا إذا وضع غيره أو خفف، كما هي عادات بعض الناس. وكذلك المياه التي أضيفت إلى شيء وقيدت بها، كماء القهوة والشاي والعصير وما شابه ذلك، يستعمل في العاديات ولا يستعمل في الشرعيات، فإنه يشرب وينتفع به، ولكن لا ترتفع به الأحداث ولا تزال به الأخباث. يقول: إن الذي خالطه طاهر طاهر، واجتماع الطاهرين لا يوجب خروجهما عن الوصف الذي كان مستحقا لكل واحد منهما قبل الاجتماع، فالماء عندك طاهر الذي هو طهور الماء المطلق، وحبيبات العصير أو أوراق الشاي أو ما شابه ذلك طاهرة. اجتمع طاهر وطاهر، لا يخرج هذا عن وصفه الأول، وهذا الأول لا يخرج الثاني عن وصفه الأول لكونهما طاهرين. يقول ناقلا عن صاحب الحجة البالغة: وأما الوضوء من الماء المقيد الذي لا يطلق عليه اسم الماء بلا قيد فأمر تدفعه الملة بادي الرأي. ويريد ويشير إلى ربما والله أعلم، لأن الدهلوي محسوب على أهل الحديث في تلك البلاد ليس حنفيا، من أنهم يجوزون أي الأحناف الوضوء بالنبيذ أو ما شابه ذلك. يقول: نعم، هذا صاحب الحجة الدهلوي، نعم إزالة الخبث به محتمل بل هو الراجح. واحد أقول بل هذا خلاف الراجح، لأن إزالة النجاسة مسألة فيها خلاف الحقيقة. هل النبيذ يزيل النجاسات؟ هل إذا صببت العصير؟ محتمل، قد يكون الأمر راجحا. قال: وقد أطال القوم في فروع موت الحيوان في البئر والعشر في العشر، يعني هذا في القياس، وهذا مذهب الأحناف، لأنهم يعني يقولون الماء الكثير هو الذي يكون عشرة أذرع في عشرة أذرع، والماء الجاري، وليس في كل ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة. ثم ذكر الكلام على الآثار المنقولة، وسنرجع إلى ذكر الأحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى في مسألة الماء القليل. يقول علينا وعليه رحمة الله هنا: وأما الآثار المنقولة عن الصحابة والتابعين كأثر ابن الزبير في الزنجي وعلي بن أبي طالب في الفأرة والنخعي، طبعا هذا كله من كلام صاحب الحجة البالغة، والنخعي إلى آخر ما ذكره، وختم ذلك بقوله: كما ذكر في وتنظيفا للماء لا من جهة الوجوب الشرعي كما ذكر في كتب المالكية. سيأتي الكلام على مذهب المالكية إن شاء الله في المياه. ودون نفي هذا الاحتمال خرط القتاد، وهذا القتاد معروف أنه من أعسر أنواع الشوك وأشده. طيب، فيستعملونه، يأتونك كأنك أتيت بغصن شوك من القتاد فيقول لك اخرطه، يعني أزله من على غصنه. دون ذلك خرط القتاد، كما أنك لا تستطيع أن تخرط هذا القتاد، لا تستطيع أن تثبت هذه المسائل لعدم ورود الدليل فيها. يقول رحمه الله يعني: وبالجملة فليس في هذا الباب شيء يعتد به ويجب العمل عليه، وحديث القلتين أثبت من ذلك. سنأتي إن شاء الله تعالى على الكلام على أو بالكلام على حديث القلتين عند الكلام على عدم التفريق بين قليل الماء وكثيره. لكن هنا يقول المصنف رحمه الله: وحديث القلتين أثبت من ذلك كله بغير شبهة، ومن المحال أن يكون الله تعالى شرع في هذه المسائل لعباده شيئا زيادة على ما لا ينفكون عنه من الاتفاقات، وهي مما يكثر وقوعه وتعم به البلوى. والحقيقة أن المصنف رحمه الله تعالى طول في هذه المسألة، بما لو جعله في المسألة التي بعدها لكان أجدر وأولى، لأن وإنما هم في تلك البلاد، بغي أن تعلم حتى لا يساء الفهم، يعني من الصديق حسن خان، محمد صديق حسن خان وولي الله الدهوي، بينهم مناقشات ومجادلات وكثير من المناظرات في هذه المسائل مع الأحناف. ولهذا طول علينا وعليه رحمة الله في هذه المسألة. وأما الكلام على حديث القلتين وما ذكره من كلام الحافظ ابن حجر فأرفق به أن يكون في المسألة الرابعة. هنا أيضا يعني أذكر بعض الأدلة التي تدل على مسألة الطاهر مع الطاهر إذا لم يغلب عليه. من ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لما مات الرجل المحرم الذي وقصته دابته، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، والماء والسدر يختلطان، والسدر طاهر والماء طاهر، والغسل للميت يشترط فيه طهورية الماء بالإجماع، وهذا من الواجبات على الأحياء. وأيضا ما جاء في حديث أم عطية في الصحيحين لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر. وكونه عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة كان فيها أثر عجين، كان فيها أثر عجين، فإذا لم يغلب هذا الطاهر جاز التوضؤ به وسائر الطهارات، سائر الطهارات كما هو معلوم. ولما أسلم قيس بن عاصم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يغتسل بماء وسدر كما في السنن. وهذه الأحاديث قاضية بأن الماء الذي لا يتغير بطاهر، لم يتغير بطاهر بمعنى أنه يغلب عليه، تصح به الطهارة، تصح به الطهارة. أما إذا غلب عليه حتى أخرجه عن اسم الماء المطلق فلا تصح الطهارة به. نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ولا فرق بين قليل وكثير. قال الشارح: هذه المسألة الرابعة من مسائل الباب، والمراد بالقلة والكثرة ما وقع من الاختلاف في ذلك بين أهل العلم بعد إجماعهم على أن ما غيرت النجاسة أحد أوصافه الثلاثة ليس بطاهر. فقيل إن الكثير ما بلغ قلتين، والقليل ما كان دونهما، لما أخرجه أحمد وأهل السنن والشافعي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي، وصححه الحاكم على شرط الشيخين من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي لفظ أحمد: لم ينجسه شيء. وفي لفظ لأبي داود: لم ينجس. وأخرجه بهذا اللفظ ابن حبان والحاكم. وقال ابن مندة: إسناد حديث القلتين على شرط مسلم انتهى، ولكنه حديث قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه كما هو مبين في مواطنه، وقد أجاب من أجاب عن دعوى الاضطراب. وقد دل هذا الحديث على أن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، وإذا كان دون القلتين فقد يحمل الخبث، ولكنه كما قيد حديث الماء طهور لا ينجسه شيء بتلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، كذلك يقيد حديث القلتين بها، فيقال إنه لا يحمل الخبث إذا بلغ قلتين في حال من الأحوال إلا في حال تغير بعض أوصافه بالنجاسة، فإنه حينئذ قد حمل الخبث بالمشاهدة وضرورة الحس، فلا منافاة بين حديث القلتين وبين تلك الزيادة المجمع عليها. وأما ما كان دون القلتين فهو مظلة لحمل الخبث، وليس فيه أنه يحمل الخبث قطعا وبتا، ولا أن ما يحمله من الخبث يخرجه عن الطهورية، لأن الخبث المخرج عن الطهورية هو خبث خاص، وهو الموجب لتغير أحد أوصافه أو كلها، لا الخبث الذي لم يغير. وحاصله أن ما دل عليه مفهوم حديث القلتين من أن ما دونهما قد يحمل الخبث لا يستفاد منه إلا أن ذلك المقدار إذا وقعت فيه نجاسة قد يحملها، وأما أنه يصير نجسا خارجا عن كونه طاهرا فليس في هذا المفهوم ما يفيد ذلك، ولا ملازمة بين حمل الخبث والنجاسة المخرجة عن الطهورية، لأن الشارع قد نفى النجاسة عن مطلق الماء كما في حديث أبي سعيد المتقدم وما شهد له، ونفاها عن الماء المقيد بالقلتين كما في حديث عبد الله بن عمر المتقدم أيضا. وكان النفي بلفظ هو أعم صيغ العام، فقال في الأول لا ينجسه شيء، وقال في الثاني أيضا كما في تلك الرواية لم ينجسه شيء، فأفاد ذلك أن كل ماء يوجد على وجه الأرض طاهر، إلا ما ورد فيه التصريح بما يخصص هذا العام مصرحا بأنه يصير الماء نجسا، كما وقع في تلك الزيادة التي وقع الإجماع عليها، فإنها وردت بصيغة الاستثناء من ذلك الحديث، فكانت من المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث أبي سعيد، ومن المخصصات المتصلة بالنسبة إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، على القول الراجح في الأصول، وهو أنه يبنى العام على الخاص مطلقا، فتقرر بهذا أنه لا منافاة بين مفهوم حديث القلتين وبين سائر الأحاديث، بل يقال فيه إنما دون القلتين إن حمل الخبث حملا استلزم تغير ريح الماء أو لونه أو طعمه، فهذا هو الأمر الموجب للنجاسة والخروج عن الطهورية، وإن حمله حملا لا يغير أحد تلك الأوصاف فليس هذا الحمل مستلزما للنجاسة. وقد ذهب إلى تقدير الماء القليل بما دون القلتين والكثير بهما الشافعي رحمه الله وأصحابه رحمهم الله، وذهب إلى تقدير القليل بما يظن استعمال النجاسة باستعماله بما لا يظن استعمال النجاسة باستعماله ابن عمر ومجاهد. وقد روي أيضا عن الشافعية رحمهم الله والحنفية رحمهم الله وأحمد بن حنبل رحمه الله، ولا أدري هل تصح هذه الرواية أم لا، فمذاهب هؤلاء مدونة في كتب أتباعهم، من أراد الوقوف عليها راجعها. واحتج أهل هذا المذهب بمثل قوله تعالى والرز فهجر، وبخبر الاستيقاظ وخبر الولوغ، وأحاديث النهي عن البول في الماء الدائم، وهي جميعها في الصحيح، ولكنها لا تدل على المطلوب. ولو فرضنا أن لشيء منها دلالة بوجه ما، كان ما أفادته تلك الدلالة مقيدا بما تقدم، لأن التعبد إنما هو بالظنون الواقعة على الوجه المطابق للشرع، على أنه يبعد أن يقال إن العاقل لا يظن استعمال النجاسة باستعمال الماء إلا إذا خالط الماء بجرمها أو بريحها أو بلونها أو بطعمها مخالطة ظاهرة توجب ذلك الظن. ولا شك ولا ريب أن ما كان من الماء على هذه الصفة ينجس، لأن المخالطة إن كانت بالجرم فالمتوضئ مستعمل لعين النجاسة، وإن كانت المخالطة بالريح أو اللون أو الطعم فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه. والحاصل أنهم إذا أرادوا بقولهم إن ظن استعمال النجاسة باستعماله فهو القليل، وإن لم يظن فهو الكثير، ما هو أعم من عين النجاسة وريحها ولونها وطعمها، فلا مخالفة بين هذا المذهب وذلك المذهب الذي رجحناه إلا من جهة أن هؤلاء اعتبروا المظنة، وأهل المذهب الأول اعتبروا المئنة، ولكن لا يخفى أن المظنة إذا كانت هي الصدارة من غير أي الصادرة من غير أهل الوسوسة والشكوك فهي لا تكاد تخالف المئنة في مثل هذا الموضع. وإن أرادوا استعمال العين فقط أو عدم استعمال العين فقط فهو مذهب مستقل غير ذلك المذهب، ولكن الظاهر أنهم أرادوا المعنى الأول، ويدل على ذلك أنه قد وقع الإجماع على أن ما غير لون الماء أو ريحه أو طعمه من النجاسات أوجب تنجيسه كما تقدم تقريره، فأهل هذا المذهب من جملة القائلين بذلك لدخولهم في الإجماع، بل هو مصرح لحكاية الإجماع في البحر، فتقرر بهذا أنهم يريدون المعنى الأول أعني الأعم من العين والريح واللون والطعم ثبوتا وانتفاءا، وحينئذ فلا مخالفة بين المذهبين، لأن أهل المذهب الأول لا يخالفون في أن استعمال المطهر لعين النجاسة مع الماء موجب لخروج الماء من الطهورية خروجا زائدا على خروجه عند استعمال ما فيه مجرد الريح أو اللون أو الطعم، فتأمل هذا فهو مفيد، بل مجموع ما اشتمل عليه هذا البحث في الجمع بين المذاهب المختلفة في الماء وبين الأدلة الدالة عليها على هذه الصورة التي لخصتها مما لم أقف عليه لأحد من أهل العلم، وهذه المسألة هي من المضايق التي يتعثر في ساحاتها كل محقق، ويتبلد عند تشعب طرائقها كل مدقق، وقد حررها الماتن في سائر مؤلفاته تحريرات مختلفة لهذه العلة، وأطال الكلام عليها في طيب النشر في المسائل العشر. وقد استدل بعض أهل العلم بمثل حديث استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، ومثل حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريب، ولا يستفاد منهما إلا أن التورع عند الظن من الإقدام أولى، وأهل هذا المذهب يوجبون العمل بذلك الظن حتما وجزما. وقد عرفت أن أدلة المذهب الأول على الوجه الذي لخصناه تدل على المذهب الثاني، فإبعاد النجعة إلى مثل حديث استفت قلبك ودع ما يريب ليس كما ينبغي، فإذا قيل إنه قصد الاستدلال على مجرد العمل بالظن من غير نظر إلى هذه المسألة، فيقال أدلة العمل بالظن في الكتاب والسنة أكثر من أن تحصر، وأكثر منها أدلة النهي عن العمل به، وهكذا التعويل على حديث البلوغ والاستيقاظ ونحو ذلك لا يفيد. وقد حكي في تحديد الماء الكثير أقوال، منها أن الكثير هو المستبحر، وقيل ما إذا حرك طرفه لم يتحرك الطرف الآخر، وقيل ما كان مساحة مكانه كذا، وقيل غير ذلك. وهذه الأقوال ليس عليها أثارة من علم، بل هي خارجة عن باب الرواية المقبولة والدراية المعقولة.
واصل واصل حتى نقف على الخامسة، واصل.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: وما فوق القلتين وما دونهم. قال الشارح: قدر الشافعي الماء الذي لا ينجس بوقوع النجاسة ما لم يتغير بالقلتين، وقدرهما بخمس قراب، وفسرها أصحابه بخمسمائة رطل، وقدره الحنفية بالغدير الكبير الذي لا يتحرك جانبا منه بتحريك الآخر، والعشر في العشر، كذلك في المسوى شرح الموطأ. وقال في حجة الله البالغة: ومن لم يقل بالقلتين اضطر إلى مثلهما في ضبط الماء الكثير كالمالكية والرخصة في آبار الفلوات من نحو أبعار الإبل، انتهى. ويدفع ذلك ما مر من عدم الفرق بين ما دون القلتين وما فوقهما مع الدليل عليه، وإن شئت زيادة التفصيل فعليك بالفتح الرباني في فتاوى الشوكاني، ففيها ما يشفي العليل ويسقي الغليل.
رأيت بارك الله فيك والسامعين أن المصنف رحمه الله تعالى أطال في المسألة الرابعة واستجمع قواه وأفاد وأجاد في تلخيص ما تفرق من كلام الشوكاني رحمه الله تعالى، يعني كلام الماتن، وقرأناه ولله الحمد كاملا. وفي مطلع الدرس القادم سنلخص أهم مباحثه لأن وقت الحصة قد انقضى ولله الحمد. على كل حال، ما قرأناه مهم جدا في تحرير المسائل، لأنه ذكر مباحث أصولية متعلقة بالعام والخاص، ومتعلقة بالمنطوق والمفهوم، وأيضا ما يتعلق بحديث القلتين. سنكتفي بهذا القدر، وما قرأ إن شاء الله تعالى يعلق عليه، وما تيسر في حصة الحصة القادمة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.